أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في أسمار. يقول الشاعر الكبير محمد إبراهيم يعقوب: في الحب أرواح تؤجل موتها، في الحرب موت كامن وجبان، في الحب لا قتل سوى من آمنوا، في الحرب لا يبقى سوى من خانوا، في الحب ننسى أن نعرف حزننا، في الحرب يفلت عنوة نسيان، في الحرب أسباب الهزائم تنتهي، في الحب كل هزيمة إنسان. أبو عبد الرحمن الشاعر الكبير محمد إبراهيم يعقوب ضيفي هذه الليلة في أسمار، مساك الله بالخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي أسمار، مرحبا بك أخي أبو صيل الجميل.
الله يسعدك.
أنا سعيد أن أكون في أول تجربة معك أنت شخصيا.
الله يسعدك يا حبيبي، أنا أسعد وأتمنى وأثق أن هذه الليلة ستكون أمسية ماتعة لطيفة جدا على المستمعين وستمر مر السحاب. نبذة تعريفية بسيطة، وإن كان أبو عبد الرحمن أفضى إلي أنه مجرد أن يقول له الناس في الشارع لما يمسكون يقول أنت الشاعر، يعتبر هذا يعني مفخرة، لكن أبو عبد الرحمن يعني وإن كان لا يخفى القمر لكن هو وصيف أمير الشعراء عام 2008 وحاز على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب عام 2013 وجائزة الثبيتي للإبداع عام 2015 وشاعر عكاظ أخيرا عام 2015 وغيرها الكثير من الجوائز.
2019
العام المنصرم، العام هذا اللي احنا فيه. أما الدواوين فرهبة الظل عام 2001، تراتيل العزلة 2015، جمر من مروا 2005 تراتيل العزلة، جمروا من مروا عام 2010، الأمر ليس كما تظن عام 2013، ليس يعنيني كثيرا عام 2015، ماذا لو احترقت بين الكلمات عام 2016، متاهات عام 2017، وأخيرا مقام ونسيان عام 2019 اللي حنا فيه. نبدأ الآن في حوارنا اللطيف البسيط اللي أتمنى أنه يكون عفوي جدا وسيكون كذلك. ودي نبدأ بداية شعرية، أنا صديف شاعر ما ينفع أني أبدأ بغير الشعر، فاسمح لي نطلب منك قصيدة تختارها لنا وتضربنا بها.
جميل أن نبدأ بالشعر. قميص لأوراق بيضاء، باسمي طرقت الماء، باسمك أدخل. هل تدرك الغيمات ماذا تحمل؟ يا وردة والليل يغلق بابه، من يسأل الرمان كيف يبلل؟ لم أعتقد بالطين حتى خطه، ما أضعف الإنسان حين يشكل. لا ذئب في جيب القميص، أنا هنا وعد على باب الغياب مؤجل. قد جئت من لغة الضلوع، على يدي لو تعلمين قصيدتان ومغزل. سويت من وجع السنابل سيرتي حتى اكتملت، وليس ثمة منجل. أسماء من مروا علي محوتها، فأنا كتاب العاشقين المنزل. سيري معي في الليل، ليس خطيئة أن تسقط النجمات وهي تقبل. طفل أنا في الحب، تجربتي سدى وحقائبي فوضى، وقلبي أعزل. في العمر متسع لنهر آخر، جسد سماوي ونخب أول.
يا سلام يا سلام. لا فضلك أبوك أبو عبد الرحمن، أنا خلاص أنا انتشيت الآن، ما أدري كيف نكمل اللقاء. نصرة جميل جدا، اسمح لي أن أسألك سؤال أول. لمحت في بعض أبيات النص أشياء مادية فيزيائية، وأنا أعرف أن تخصص أبو عبد الرحمن فيزياء، كيف جمع بين الفيزياء والشعر؟ وهل كان لدراسته للفيزياء وتخصصه كمعلم فيزياء أظن، هل هذا كان له أثر في شعر أبو عبد الرحمن من الصور والأخيرة؟ هل وظف شيء؟ هل يشعر أنه فعلا تأثر بما درس؟
والله هذا السؤال يتكرر كثير، وأنا دائما أقول أسأل النقاد، لكن تخصص فيزياء أصلا، أنا تقدمت لكلية الطب جامعة الملك سعود ولم أقبل، الحمد لله أني لم أقبل، وأصبح الطب حلم مؤجل، والآن عبد الرحمن ولدي طبيب الحمد لله.
ما شاء الله.
الأحلام المؤجلة تتحقق أيضا. ثم ذهبت إلى أبها وتقدمت كلية التربية، وكنت أريد رياضيات، درسني في الفصل الدراسي الأول أستاذ جامعي في الفيزياء مصري دكتور سامي الخولي، حببني جدا في الفيزياء، غيرت من الرياضيات إلى الفيزياء وأصبحت أدرس فيزياء. أعتقد أن دراستي العلمية قد لم تتدخل شعريا، ولكن شكلتني إنسانيا. أنا رجل منضبط جدا وملتزم جدا، أظنك رأيت ذلك.
الساعة 7 وينك؟
أخطط وأحقق ما أخطط له بتوفيق الله، أعرف ماذا سأفعل غدا وبعد غد وبعد غد وبعد غد وبعد غد.
لكن تقول شعريا ما تشعر أنه للتخصص هذا أثر في شعرك؟
لا أستطيع أن يعني أقرر هذا.
الفقهاء يعني يظهر على شعر مثلا في الغزل يقولون هذا غزل الفقهاء، لأن تجد فيه نوع من التحفظ، أوصاف ما يكون فيها إغال إلى آخره. ما في فيزياء في الشعر أبو عبد الرحمن؟
ما أدري، ممكن الفقه يؤثر، لكن أن تنظر لها كمهنة يعني هناك شعراء مهندسون، هل أثرت الهندسة في الشعر وهكذا. هو انظر ليس كفيزياء، كمهنة معلم فيزياء، وبالتالي تؤثر عليك في تفاعلك مع الحياة، في تعاملك مع الأحداث. لكن كشعر يحتاج إلى النقاد
أنهم يفصلوا في هذا.
سيأتي اليوم
بإذن الله. أبو عبد الرحمن كإنتاج شعري، عدد دوين يعتبر نوعا ما جيد، كثير نوعا ما، وأيضا حتى في تويتر أشوف كثير أبو عبد الرحمن يكتب أبيات متفرقة وحتى قصائد. غزارة الإنتاج هذا، هل فيه دوافع معينة أو هو فعلا لا يشعر بحاجة الكتابة فيكتب؟ وش الأثر اللي لمس أبو عبد الرحمن من كثرة الكتابة الشعرية؟
والله ما أدري، أنا أحس اليوم أني أريد أن أقول أشياء لم أقولها من قبل. كما السؤال الأول، أولا إذا تتبعنا السيرة، أنا رهبت أولا إصدار الديوان الأول، أنا تأخرت، أعتبر نفسي تأخرت، وكنت أهاب هذه الخطوة. أنا أعتقد أنه تجمع قصائدك في كتاب ويكون عليه اسمك، كنت أرى الموضوع في هيبة كبيرة جدا، وحتى عنوان الديوان رهبة الظل. كنت ما بين أن أبقى في الظل أو أن أذهب للنور. صدر الديوان 2001، الديوان الثاني صدر 2005، يعني بعد خمس سنوات تعتبر مسافة كبيرة من العمر الشعري. جمر من مر 2010، يعني كانت الدواوين كل 5 سنوات. ما الذي حدث بعد ذلك لا أدري، لكن ماذا احترقت من الكلمات ومتاهات، وجمر من مر 2016 و17 و19، يعني تقريبا كل سنة. نعم، أنا في الفترة هذه أكتب بغزارة، أنا مبتهج ومبسوط، ولا أرى أي أمر غريب في هذا. أنا أعيش الشعر، لا أكتبه، لا أتفرغ لكتابة الشعر، أنا أعيش الشعر منذ صلاة الفجر إلى أن أنام مبكرا. أنا أعيش الشعر مع الناس، مع الجمادات، مع ما أقرأ، مع الكلمات التي أقرأها. أقرأ الرواية فأعلم على كلمة معينة، كلمة وليست عبارة تستوقفني، فأنا أعيش الشعر لا أكتبه، بالتالي أنا أنفي تهمة الغزارة وسأظل.
طيب وش الأثر اللي لمسته؟ هل وجدت أثر يعني من كثرة الكتابة؟ يعني أعرف أنه من يكتب خلينا نقول بالذات في الدواوين، هل وجدت مثلا أثر من ناحية الدراسات النقدية لما تكتب، أثر شخصي أنه فعلا أطفى عليك شيء من البهجة والأنس؟ لأنه نعرف أن الشاعر يفرح بقصيدته مثل الأب يفرح بمولوده، فوش الأثر اللي أثر في أبو عبد الرحمن كثرة الكتابة، أو خلينا نقول ننفي التهمة هذه الكتابة بشكل عام؟
لا، ما هو الفكرة إيش؟ أنا أستمتع أولا، أي فنان أي مبدع إذا لم يستمتع هو أولا فلن تصل هذه المتعة للآخرين. أنا أذكر قرأت في كتاب مترجم اسمه الشعر والشعراء لتي إس إليوت، في باب أو فصل من الفصول كان يتكلم عن وظيفة الشعر، يقول أن وظيفة الشعر الأولى إذا كان للشعر وظيفة هي المتعة.
يا سلام.
وشيء آخر نجده في القصائد، قصائد الشعراء العظام ولا نستطيع أن نعبر عنه، في قصائد تلمسنا بشكل أو بآخر ولا ندري لما، لكن المغزى الأول والوظيفة الأول للشعر أو للإبداع بشكل عام أو للفن بشكل عام هي المتعة. وأنا أجد أن المبدع إذا لم يستمتع هو أولا بما يكتب فلن يستمر ولن يصل، فلن يستمر ولن يصل. كون أن لدي مدونة غزيرة هذا ساعد على أن الباحثين أو النقاد يتجهون لدراسة شعري. كلنا يعرف أن لكي تدخل في رسالة ماجستير أو دكتوراه تحتاج لمدونة شاعر أو فنان أو مبدع تكون بكمية معينة، أعتقد أن هذا ساعد. لكن أنا لا أكتب لهذا، أنا أكتب لأني أستمتع أولا.
وحسبك بها من متعة، أنت أمتعتنا معك ولم تستمتع وحدك. طيب أبو عبد الرحمن، كثيرا ما أقرأ أنا في دوينه وألمس في ما يلقي كثير من القصائد القصيدة الذاتية اللي يتحدث فيها عن همومه وعن نفسه، وأحيانا برمزية بدون لا يكون فيها إيضاح وإبانة. ما تجد غزل كثير، ما تجد مثلا قصائد مناسبات أو غيره، القصيدة الذاتية وارتباطها وعلاقتها الوطيدة بأبو عبد الرحمن.
والله هذا سؤال مهم، مع أن مصطلح القصيدة الذاتية غير واضح، لكن أنا أفهم مع نفسي ماذا يعني. أنا أعتقد أنه حتى يعني عناوين الدواوين رهبة الظل أو تراتيل العزلة، تراتيل العزلة طبعا كتبته في تركيا، كنت موفدا للتدريس خارج المملكة بعد أن أصدرت رهبة الظل وانقطعت عن الوسط الثقافي تماما في تركيا وحتى عن اللغة أحيانا، فكتبت تراتيل العزلة. أعتقد أني وجدت قصيدتي هنا، وجدت أنا أعتقد أن كل شاعر له منطقة يعمل بها هي التي تميزه. أنا أعتقد أن مديحي للضعف والهشاشة والأخطاء، أنا أعتقد أنه سمة بارزة في شعر محمد إبراهيم يعقوب، واشتغلت عليها وأحببتها فأصبحت ظاهرة في شعري. هل هي ذاتية؟ أنا لا أعتقد، أنا أعتقد أن ما أكتبه يصل للآخر ويلمسه ويتفاعل معه، وبالتالي الخروج من الخاص إلى العام ميزة الشعر العظيم. أتمنى أن أكتب أمرا يلمسني أنا ثم يلمس الآخرين.
رائع. في لقاء من لقاءاتك أبو عبد الرحمن ذكرت أنه ما عندك تحفظ على اتجاه الشعر التفعيلة، وأنك تكتب شعر تفعيلة يعني، وأظن حتى لديك ديوان كامل كله شعر تفعيلة. لكن لما المتتبع لأماسيا وعبد الرحمن أو حتى مشاركاته في المسابقات أو غيرها تجده متمسك بعمود الشعر، يلقي دائما بالعمود الشعر، ويختار نقول 90% 80% من قصائده تكون في الشعر العمودي. وكيف تجمع بين هذه الأمرين، بين أنك تقول ما عندي تحفظ وبينك لا أكثر شعرك، أو أنك وجدت نفسك في العمودي أكثر؟
أولا عجبني السؤال، هذا السؤال لم يطرح عليه من قبل. وملاحظة جميلة أنك رجعت الأمسيات. أولاً شاكسك من حيث السؤال. أنا ما عندي تحفظ لا على العمود ولا التفعيلة ولا على النثر أيضاً. أيوة. أنت لم تذكر النثر. أعتقد نحن جيل الجيل التسعينات وما بعد الألفين تخففنا من صراعات الثمانينات التي كان فيها الشعر يصنفك أيديولوجياً. من يكتبون العمود هم ينتمون لتيار، ومن يكتبون التفعيلة هم ينتمون لتيار. أتوقع نحن في المملكة العربية السعودية تجاوزنا هذا منذ زمن، وكنا لدينا حظ كبير نحن جيل التسعينات وما بعد الألفين أن تجاوزنا هذا. فذائقتنا تربت على قصيدة العمودية وعلى قصة التفعيلة، وحتى لما جاءت النثر نحن نتذوق النثر ونقرأ لشعراء يكتبون قصيدة النثر ونجد فيها شعرا يناسب قصيدة النثر أو بآليات وتقنيات قصيدة النثر. كوني لا أقرأ بتفعيلة، أنا حاولت أسترجع. لا، أنا في مهرجان أثير الشعري، مهرجان أثير الشعري في سلطنة عمان، وكان مهرجان كبير يعني عدنان الصايغ وعلي جعفر العلاق وشوكب زيع، قرأت تفعيلة لا أدري لما، لكن لا أنا أحب التفعيلة وأكتب تفعيلة منذ الديوان الأول.
تشعر أنها ممكن تقرأ أحسن مما تكتب التفعيلة أو أحسن مما تلقى؟
أتوقع أنها تقرأ أحسن مما تلقى، لكن هناك شعراء لا يلقون إلا تفعيلة ولم يعرفوا إلا تفعيلة، وهم يجيدون أن قرأ التفعيلة، وأنا لا أنوع ما بين التفعيل العمودي، وإن كان العمودي هو الأغلب، وأنا معك في هذا.
رائع. طيب أنا بشاكسك بعد، ليش ما تكتب قصيدة نثر ما أنك ما عندك تحفظ عليها؟
سؤال جميل. أنا أعتقد أنه كتابة قصيدة النثر لمن يكتب العمود والتفعيلة
أسهل. مو أسهل؟
أنا لا أدري، أنا لا أحب الأحكام، لكن أنا أعتقد الذي يبدأ يكتب قصيدة نثر دون أن يتدرج، لا أدري، لكن لأتحدث عن نفسي، أنا لم أصل لقرار بعد. عندما أقتنع تماما سأكتب قصيدة النثر، إذا اقتنعت وما عندي أي مشكلة أبدا أبدا أبدا.
إذا اقتنعت بأنك ترغب بالكتابة في هذا
بما المجال. إذا اقتنعت أنها ستعبر عني في
رائع.
منطقة ما، في مرحلة ما.
رائع. طيب أبى أسألك بعد شوي عن اسمين، أم الدنقل والبردوني، بس قبلها بسمع منك نص. أنا أحب أنك تقرأ الشعر أكثر، أعرف أنك تحب أن تقرأ الشعر أكثر من
الحديث. أنا أحب أن أقرأ الشعر،
فأسمعنا نص آخر.
أنا سأقرأ نص تفعيلة.
أيوة، علشان تسكتني يعني، بس سمي بعد.
من ديوان ليس يعنيني كثيرا، نص قصير لكن أحبه، اسمه تراث الحب. تراث الحب. على لسانها، لو تركت الأمر سرا بيننا، لو تركت الأمر سرا بيننا، إن بعض الحب يبقى منه شيء ليس يمحى، حالة تأتي وتذهب كالقصيدة، ليس في وسع الدوار كتابة البحر المجازي، التكهن باتجاه الريح، ليس بوسع سيدة طبيعتها من الحمى التورط في شتاء آدمي، ليس يعرف من تراث الحب إلا ما يدل على الرجولة، إن بعض الحب صعب أن نموت به وصعب أن نقوله.
يا سلام.
هذه تفعيلة.
كمل بعد الرحمن، كمل. والله
هي كذا
يبدنا سنوقف اللقاء ونجعلها أمسية شعرية. طيب، أمل دنقل والبردوني. أعرف أن أبو عبد الرحمن في لقاء من لقاءات ذكر أنه تأثر بهما كثيرا، وفي في في صباه، رغم أني أجد فيه بون بين شعر البردوني اللي أنا مؤخرا، أنا كنت أقرأ من هنا ومن هنا البردوني، اشتريت الأعمال الكاملة وقرأتها كلها، وجدت شعر نصفه ساخر وقوافي غريبة جدا وأوزان صعبة، والنصف الآخر يذكرك بأبو تمام والمتنبي جزل في قصائد وطنية ومناسبات أو، بينما أمل دنقل الشعر الرمزي جدا، التفعيلة اللي أحيانا يعني وأنت تقرأها يمكن تنسى أنها شعر من وعورتها، بينما لا، المعاني لا الرمزية، ذكر الأساطير والأسماء الفلاسفة وإلى آخر في القصائد، مع أنها جميلة، في قصائد عنده رائعة خالدة. كيف تأثرت بهما اثنين نموذجين مختلفين، وهل أخذت من هذا مثلا، هل تأثرت في هذا في فترة ثم أتت فترة أخرى وتأثرت بآخر أم كيف؟
طيب جميل. والله ما أدري، هذا البودكاست يخلي الإنسان يقول أشياء.
خذ راحتك، خذ راحتك على طبيعتك.
طيب أنا بدأت أكتب الشعر العمودي لأنه من حولي يكتبون الشعر العمودي، ولا أخفيك قد يعجب أو لا يعجب هذا، لكن من حولي أو من حولك دائما يريدون توجيهك إلى ما إلى أفكارهم هم، بمعنى أن لديهم أفكار ناضجة وواضحة وأنت ليس لديك شيء، وبالتالي أن تتبع أسهل. فكنت على وشك أن أصبح شاعرا يكتب فيما يسمى الأدب الإسلامي، وأنا لست معه تماما مع هذا المصطلح، وقصيدة مباشرة عبارة عن أوزان وقوافي لكن مباشرة جدا. أعلم أن وعي في تلك المرحلة لا أدري من أين جاء، لكن لم أحس أن هذه القصيدة التي أريد كتابتها، مع أني غر جدا وبسيط جدا ومبتدئ جدا، حتى اصطدمت بالبردوني. بصدق قلت أني أريد أن أكتب مثل هذا الشعر، إذا سأكتب قصيدة عمودية أريد أن أكتب مثل هذا الشعر، وهذا صعب في مرحلتي في بداياتي. طبعا أنا أظن لو بقيت على البردوني فقط، والآن أنا أرى إلى الآن شعراء اليمن، مع محبتنا لهم جميعا، كثير من شعراء اليمن لم يخرجوا من عباءة البردوني إلى الآن، وأنت تلحظ هذا وأعتقد أن هذا ملاحظ. البردوني ذات شعرية مثل الثقب الأسود، هناك ذوات شعرية مثل الثقوب السوداء، كل ما إذا اقتربت منها تلتهمك تماما. بردوني أو محمود درويش أو نزار قباني أو من حسن الحظ أن اصطدامي بالبردوني وافق اصطدامي بأمل دنقل، هذا كان مهم جدا لتجربتي بنفس الوقت. واصطدامي بأمل دنقل بصديق يعمل في المجال الصحي لكنه يذهب إلى مصر كثيرا، وأحضر لي نسخة من أمل دنقل، مجموعة كاملة، أن يكون لي مجموعة كاملة لشاعر، أول شاعر عندي مجموعة كاملة له أمل دنقل. فأنا اصطدمت بالاسمين على الفرق الشاسع فيما يكتبون في التجربتين، هذا كان مهم جدا. لكن أنا أعتقد أن ما يميز البردوني وأمل دنقل الاثنان معا أنهم عاشوا القصيدة لم يكتبوها. أمل دنقل كان يكتب القصيدة بروحه، كان يتفاعل مع كل حدث لكن فنيا، والبردوني أيضا، البردوني كتب في كل تاريخ اليمن لكن شعرا، غير أن له كتب نثرية كثيرة جدا. أمل دنقل كان يكتب كل حدث مصري لا تصالح من أعظم ما كتب في الشعر العربي، وقس على ذلك حتى أوراق الغرفة 8 آخر دواوين، وكان يكتب أمل دنقل فعلا. يعني ربما من أكثر ما تعلمته من هذين الرمزين أن الشعر حياة، أن تكون القصيدة هي حياتك وليس ما تكتب.
يا سلام، رائع. وإن كان أمل دنقل يعني عاجلته المنية، ولا لو قدر الله أن يمت في عمره أتوقع لاستمتعنا بشعر أكثر مما لديه بكثير. أتذكر أبيات أنا قرأت له قصيدة قبل قصيدة لاله صالح. أنا ما عرفته من قصيدة لاله صالح، عرفته من قصيدة أظنها رسالة سبارتاكوس الأخيرة قبل، كان فيها مقطع يقول يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء، فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق فسوف تنتهون مثله غدا، وقبلوا زوجاتكم هنا على قارعة الطريق فسوف تنتهونها هنا غدا، فالانحناء مر والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى، فقبلوا زوجاتكم إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه الانحناء، علموه الانحناء.
يا الله
استطراد بسيط. في حديثك أبو عبد الرحمن قلت أنه الشاعر يجب أن تكون القصيدة حياة، وأعتقد أنه حياة معناته يكون له شخصية مستقلة بها، ودائما كثير من الشعراء يتكلمون والنقاد أنه يجب أن تكتب لا تكون ظلا لأحد، يجب أن تكتب نفسك، أن تعبر عن نفسك. كيف ممكن يصل الشاعر لهذه المرحلة، وكيف يتخلص من بعض القيود؟ يعني أنا أعرف أنه كثير من الشعراء لا زالوا مثلا تقرأ كأنك تقرأ محمود درويش، لكن بنسخها يعني أضعف، تقرأ كأنك تقرأ أو حتى تقرأ كأنك تقرأ أدب جاهلي، لكن يعني أنا الشعراء مثلا في شعراء الآن كثر يكتب شعر تقول هذا شعر جاهلي، لكنه ليس شعر جاهلي، ضعيف، بس بنفس طريقة الشعر الجاهلي خليلي يعوجه، تجي تقول له انتهت تلك مرحلة، لماذا لم تتخلص من هذه العباءة؟ كيف يتخلص الواحد من أي عباءة شعرية يعني ليست كذاته، وكيف يصل أن يحقق ذاته في قصيدته؟
أنا أعتقد أنه الكتابة نفسها مرحلة لاحقة، لا أدري هل أنا على حق أو لا، لكن أنا دائما مصر على أنه كتابة الشعر رؤية أولا. كيف تنظر للشعر أصلا؟ الذين ينظرون للشعر أنه يحمل أفكار، أنا أعتقد أنهم يسيئون كثير للشعر. الشعر هو عالم وحده، ولا لا يحتاج أن يكون يحمل رسالة أو قضية أو فكرة أو هو الشعر وحده كون كامل. رؤيتك للشعر ماذا تريد منه، ماذا تريد له، ماذا تريد أن تصل به؟ أنا أعتقد أنه لو تشكلت هذه بدءاً، لحظة الكتابة أو ما ستكتب سيتأثر بهذا. الذين يكتبون ويرون أن الشعر وزن وقافية وأني أجدت هذا وأني سأكتب في أغراض مختلفة، أنا أعتقد أنهم بعيدون جداً 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 على أنهم يكتبون شعر. أنا أنظر للشعر إنه أنا ممتن للشعر، ممتن للشعر إنه موجود في الحياة، ممتن له كشخص، يعني كشخص يعني كإنسان بصدق. أعتقد إن الرؤية مهمة، ثم ما أدري كيف أصيغها، لكن أن 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 تريد أن تكون، أن تحب ذاتك، الحب الذي يجعلك مختلف، بغض النظر أن تكون متميز، أولاً كن مختلف، مو لازم تكون متميز، كن مختلف عن ما يكتبه الآخرون. أنا دائماً أستشهد بتجربتين ممكن أستشهد بها. تجربة قديمة لدينا إحنا في جازان، وجازان طبعاً مدينة شاعرة بالفطرة، لدينا ثلاثة شعراء بيوتهم قرب بعض، يعني عاشوا مع بعض ودرسوا الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة مع بعض، يعني روافدهم واحدة وقراءاتهم واحدة وبيئتهم واحدة، دكتور محمد حبيبي، الأستاذ علي الحازمي، والأستاذ إبراهيم زولي، وهم شعراء على مستوى الوطن العربي وليس على السعودية فقط، لكن كل منهم يكتب
بنمط مختلف
قصيدته الخاصة به تماما، وتستطيع أن تميز هذا عن هذا عن هذا. مثال آخر في جازان أيضا، وهم أبنائي بدعوة المحبة وليس بدعوة أخرى، عبد الله عبيد وإياد حكمي ومحمد الضبع، عندما بدأت في جائزة سنوسي كانت ليالي الشعراء، أطلقت جائزة ما ليالي الشعراء لمن هم للشعراء أقل من 25 سنة. في جازان تجد شعراء أقل من 25 سنة 30-40 شاعر،
ما شاء الله.
بإمكانك أن تعمل جائزة فلا تستغرب. فهم جاءوا في المراكز الأولى، أحمد ضبع، عبد الله عبيد، وإياد حكمي، وإبراهيم مبارك رابعا. إياد كتب قصيدة العمودية، محمد ضبع اتجه مؤخرا لقصيدة النثر، عبد الله عبيد كتب قصيدة تفعيلة وتميز فيها، إبراهيم مبارك حس أنه ما راح يجد له مكان هنا، كتب قصيدة نثر بشكل عظيم. أنا ما أقوله أن الشعر ليس كتابة، الشعر قرار سابق، رؤية سابقة، ثم تأتي الكتابة. بهذا أن تتميز، ماذا تريد أن تكون؟ أين تريد أن تصل؟ من تريد أن تكون؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون قبل أن تشرع بالكتابة.
رائع رائع، هذا درس ترى أبو عبد الرحمن.
والله لا أدري هل أقول،
والله درس بالعكس. لأنه فعلا ترى كثير من الشعراء يكتب وهو لا يعرف ماذا يريد، لا يعرف، حتى لا يعرف نفسه. لو تأتي تسأل تقول له أنت وش شعورك، وش مشاعرك، وش الهموم اللي تعيشها، ممكن ما يعرف، لكن ينتظر الناس وش الحدث اللي بيصير عشان أكتب فيه.
بالضبط.
فهذا اللي فعلا ولم يحترم ذاته قبل أن يكون أسال الشعر. في هذا الجو نتحدث عن فكرة القاموس. دائما تسمع كلمة لكون قاموسك الخاص، كون قاموسك الخاص. حتى لا نتحدث حديث عام، ولأنه أعرف أنه كثير من الشعراء الآن الشباب يستمعون إلينا، وأنت معلم يا أبو عبد الرحمن في باب الشعر، فكيف فعلا ممكن واحد يكون قاموسه الخاص؟ أنا سمعت لك مقابلة قلت فيها يجب أن يكون الشاعر قاموسه الخاص. تعال يا أبو عبد الرحمن، الله يعطيك ألف عافية، كيف أكون قاموسه الخاص؟
والله لا أدري كيف بصدق، لكن نعود للرؤية. مثلا أنا أتحدث عن تجربتي، وأنا قلت لجاسم مرة، حبيبي جاسم الصحيح، الشاعر الكبير طبعا، أقول له أنه مجازف في الألفاظ، وجاسم يستطيع أن يجازف ويعرف كيف يجازف. لكن أنا مع مدرسة أنه في ألفاظ شعرية وألفاظ غير شعرية. سابقا كنت مع هذه المدرسة وكنت مؤمن بهذا تماما. وهنا تأتي فكرة أن الشاعر والإنسان يجب أن يتغير، يجب أن يتغير، يتغير مع الواقع، مع الحياة، مع الناس، يقرأ، يتعلم من كل إنسان. هذا مهم جدا. الإنسان أو الشاعر الذي يظل على أفكاره وأنا على صواب وما أفعله هو الصواب لن يتقدم، لن يتغير، يجب أن يجازف، يجب أن يجازف. أنا كنت مع المدرسة التي تقول أن هناك ألفاظ شعرية وألفاظ لا شعرية، لذلك أحكك الألفاظ كثيرا قبل أن أكتبها وأغير اللفظ مرتين وثلاث وأربع. أتوقع أن هذا ما جعل قاموسي خاص، لأني في ألفاظ أرفضها أصلا في البدء، هذا تغير لاحقا. أنا أعتقد حتى أن تجعل لك قاموسا وأن توسع من هذا القاموس مع كل ديوان، مع كل مرحلة، مع كل تجربة، هذا مهم. لكن أنا أعتقد أنه ما أدري أنه هذا ممكن يقال أو لا، لكن أنا أعمل الآن على مشروع أن الشعراء المتحققين، صدقني وأنا واحد منهم، لدينا صور وجمل شعرية مسيطرة علينا لا نستطيع التخلص منها. أنا وجدت هذا عند مجموعة من الشعراء 4-5، ربما أكتب هذا في كتاب نثري أو 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 أو. لكن الشاعر وإن كان يبدو منطلقا هو مقيد حتى بتجربته هو. لذلك تجربة محمد، أنا أتوق إلى المجازفة في كل ديوان بتجربة أخرى. يعني عندما كتبت الأمر ليس كما تظن، وهو عمودي بامتياز، وأعتقد أني تفوقت فيه حتى على محمد، أنا أعتقد هذا، ربما النقاد لهم رأي آخر. شعرت أني كتبت كل ما أستطيع في العمود، فكتبت ليس يعنيني كثيرا،
تفعيلة،
كله تفعيلة. وحتى العنوان سيقولون لماذا يا محمد تكتب تفعيلة، سيكون الرد العنوان
ليس يعنيني كثيرا،
سيقولون يا محمد لماذا طرقت مواضيع لم تطرقها من بعض، سيكون الرد ليس يعنيني كثيرا. ثم بعد ليس يعنيني كثيرا كتبت متاهات، وهو عبارة عن قصائد قصيرة. أنا أعتقد أنه التجريب، المجازفة، التحديث، قراءة الآخرين، أنا أتعلم من الشباب كثير جدا جدا، وأستفيد منهم وأحاول أن أجاريهم بمجارات الواقع والمستقبل والحياة.
رائع رائع. في الحديث عن تجربتك الشعرية، أنت ذكرت لي أنه عندك قصائد كانت خلينا نقول مرحلة مفصلية، محمد
تحولات
شعر، تحولات شعر أبو عبد الرحمن قبلها وبعدها مختلف. ذكرت لي قصيدتين، ما هي هاتين القصيدتين؟ وش القصيدتين؟ ثم لماذا كانت فعلا مرحلة تحول واختلاف؟
هذا يؤكد ما كنا نتحدث به قبل قليل. أولا، القصيدة التي شكلت محمد إبراهيم يعقوب الشاعر المعروف، إذا بحثت عنه بعد هذا ستجد أن الأساس هي هذه، تراتيل العزلة. يعني عندما سألتني عن الشعر الذاتي، تراتيل العزلة هي هذه. عندما سألتني عن القاموس، تراتيل العزلة هي هذه، الناية، الماء، الحمى، النار، تراتيل العزلة كانت نقطة تحول هائلة. وجدت أني وجدت قصيدتي. لكن نتحدث عن توسع القاموس في 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 غيابة الناي، محمد حاول أن يوسع من قاموس الشعري، من ألفاظه، من تناوله للشعر. أنا أعتقد تراتيل العزلة وغيابة الناي، والآن في مقام نسيان، نقوش على جدران آدم، أنا أعتقد أنها مفصلية ستأخذني إلى أبعد. هكذا أتوقع وبإذن الله.
طيب نستريح في ظل القصيدة.
حتى أنا أريد أن أستريح.
أعطينا قصيدة. أما ودي ألزمك، لكن تراك ذكرت ثلاث قصائد، هل ممكن تختارنا واحدة منها ولا تقرأ نص آخر؟ الأمر بين يدي.
لا، أنا أردت أن أخص هذا اللقاء بقصائد لم تقرأ من قبل، يسعدك، لتعرف عبر هذا البرنامج.
الله يسعدك، شرفنا والله بابا.
وهذه قصيدة أحبها جدا، من ديوان الأمر ليس كما تظن. الباب الخلفي للرخام.
أخي عناوينك قصائد الحالة، أسلم.
لا شيء أكثر ما هناك أقله، ظن وبعض الظن يسهل حمله، نتسلق اليومي تحت أكفنا عوز يرى أن الحنايا ظله، من حجرة في القلب نغلق بابها، والحلم إن لم نستطع نمله. نصغي لهرطقة العروش، فلا يد تحنو ولا قدر هنا نستله. تهنى على الشاشات ذوب وجهنا في سكر يعدو علينا نمله، صحف نقلب ضفتيها لم نثق بالسامري لكي يمرر عجله، ما لون شاي الفقر نخجل من فم لم ينتبه للضوء كيف يضله، كم مر لا أحد يروض ما مضى قد يقتل الصبر المعلق نبله، ندري ولا ذهب الكلام مكيدة، من مكن العراف إلا جهله. صور على الجدران، ثمة من بنى صرحا، وحسب الطين طين قبله. كدنا نصفق مسرحية من إذن، هذه الدمى هدي ونحن محله. الأرض تهجس بالحصاد، فما به زمن السنابل، لا يرى من أهله. كذب السقاه فللمدينة رهطها، والعمر باسم القوت يسرق جله. كأس تدار على الهبات، وحلمنا عنب يعتق في النوايا ذله. خطأ الجياع الرقص حول فتاتهم، هذا الدوار متى ستعقر إبله.
الله 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 عليك، لا وضفك يا عبد الرحمن.
أشكرك.
الشعر الجميل يجبرك أن تبتسم من أول المطلع حتى نهاية القصيدة. أنا فضفوك وأشجيتنا، والله أشجيتنا. نبي نبدأ فصل ثاني من الحوار.
أوكي.
نبي نتحدث الآن عن أبعد من أبو عبد الرحمن، عن الساحة الشعرية والأدبية خاصة في المملكة العربية السعودية. أبو عبد الرحمن يرى أنه في الشعر في الساحة الشعرية جيلا مبدعا، وصرح بأكثر من مرة. وأنا لاحظت في جائزة السنوسي أبو عبد الرحمن، حتى أنت قلت الآن أنه كانت أصلا النسخة الأولى لها كانت شاب اللي أقل من 25، ألمس اهتمام كبير من أبو عبد الرحمن في الشباب الشعراء في السعودية. وش رؤيتك للساحة؟ هل لا زالت فعلا ولادة؟ وهل تتنبأ بمستقبل مشرق للشعر السعودي مثل ما هو الآن بمعيتك ومعية الشعراء الكبار؟
أنا أعتقد أن المشهد الشعري في المملكة العربية السعودية خلال 10 سنوات الماضية، أعتقد أنه واجهت الثقافة السعودية بأسماء شعرية شابة وأسماء شعرية متحققة، لم تعد أسماء على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى الوطن العربي. إذا تحدثنا عن الجوائز هو أمر بسيط في الأمر لكن مؤشر. أنت تجد أن السعودية دائما في المقدمة على مستوى المشهد الشعري العربي، وهذا باعتراف شعراء عرب موجودين في عدة دول عربية، نشارك ونلتقي. بالفعل المشهد الشعري السعودي أصبح مركزا وليس طرفا. الشعراء الأسماء الشعرية الشابة أنا أعتقد أنهم غيروا حتى في الأسماء الشعرية المتحققة.
عجيب.
بالتأكيد الأسماء الشعرية الشابة لا تجدهم يكتبون شعرا فقط. نحن عندما بدأنا كنا نجد أننا أنجزنا كل شيء بما أننا نكتب شعرا، لكن الآن تجد أن شاعر شاب يكتب الشعر، وربما يكتب الرواية، وربما يكتب سيناريو، وربما يعزف على آلة. هذا موجود وبكثرة، ربما مصور فوتوغرافي. أنا أعتقد أنه التقاء الفنون في إنسان بالتأكيد سيخلق مبدعا مختلفا عكس ما كنا عليه في السابق. أيضا هم مجازفون إلى ما وراء ما نتوقع، وهذا أيضا يعلمنا شيئا جديدا كشعراء متحققين، ونشعر أننا حققنا قصيدتنا موجودة وقاموسنا الشعري واضح. لا، الأمر أتوقع أنه أكثر من هذا. يجب أن تتفاعل مع هؤلاء الشعراء، أن تتعلم منهم. لا أدري هل أعترض على ما قلت. أنا لست أبا لأحد، أنا أؤكد لك أن الشعراء الشباب يرفضون الأبوة، ولم يعودوا يؤمنون أن هناك أبا روحيا أو 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 في هذا العصر الذي أصبح كل كل إنسان هو وزارة إعلام، فما بالك بشاعر أو مبدع. أنا أعتقد أن كثير من شعرائنا الشباب ولدوا كبارا، ولدي كبارا، يشعرون بالقصيدة، يحسون بها، لديهم رؤية، وبالتالي لم يتشكلوا كمبتدئين ثم يتعلمون ثم يخطئون ثم يتعلمون، لا، لديهم رؤية واضحة، أفقهم واسع، انفتاحهم على الأنواع الشعر وعلى الفنون المختلفة بشكل واضح جدا ومثري جدا، ويجعلنا نتوقف حتى نحن الشعراء المتحققين أمامه كثيرا.
رائع. وما هو الله من باب أني أمدحك أمامك ولا لا، أنت لك أفضال على كثير من الأسماء، سواء من الشعراء أو غيرهم، يعني كأدباء بشكل عام، من التوجيه والإرشاد، وخلنا نقول أب روحي حتى وإن كان يرفضون في بعض الشعراء يعني، وأيضا بمسألة فعلا الثناء، أو خلنا نقول الرؤية هذه ترى تعطي للشعراء الشباب، تعطيهم، أو خلنا نقول أدباء الشباب بشكل عام، تعطيهم أنه لا، في ناس قاعد تثمن وتقدر ما نأتي به، فلنواصل ولنكتب أفضل وأجمل في المستقبل. حديث أبو عبد الرحمن عن، وأنا أعرف أنه أنت إنسان فاعل في الوسط الثقافي، وأعرف أنك مؤسس لجائزة السنوسي الأدبية، وقبلها أظن الجائزة اللي ذكرتها قبل قليل، ليالي الشعراء، وترأست أندية أدبية، ولك في الحراك الثقافي لك أثر مشهود ومعلوم. في الوقت الحالي في ناس كثير يعني عندهم رؤية أنه بالذات المؤسسات الحنقول الحكومية مثل الأندية الأدبية لديها قصور في أداء دورها، في ناس كثير يرون أنه يوجد قصور في أداء الدور اللي يتواكب مع الحاجة الموجودة في الساحة الثقافية، سواء في برامج مناشط، سواء في الاهتمام بالمواهب الشابة وتنميتها، سواء بإقامة أماسي وإبراز هذه الأسماء والنشر والإشهار لهم، وفي صوت آخر يقول لا، هذه أدة اللي عليها. أبو عبد الرحمن وين يرى فعلا موقف بالذات خلينا نقول الأندية الأدبية والمؤسسات اللي في المملكة العربية السعودية؟
بدءا يجب أن نعترف أنه من 40 سنة الأندية الأدبية كانت الرافد الحقيقي والثري والمهم للساحة الأدبية ككل، لا أحد ينكر هذا تماما. لم يكن لدينا وزارة الثقافة، كنا نتبع رعاية الشباب. من الذي يتبع رعاية الشباب ويعنى بالثقافة؟ الأندية الأدبية وجمعية الثقافة الفنون، حتى جمعية الثقافة الفنون، لكن الأندية الأدبية بشكل خاص. كنا نتحدث قبل قليل أنه يجب أن نتغير، يجب أن نواكب ما يحدث. أظن أنه الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام، والتي اعتمدت من مجلس الوزراء، والتي تحتوي على كثير من المبادرات، أتوقع 52 مبادرة، أتوقع أنها تحول عظيم. أنا أتوقع أنهم الآن يعملون على هذا، عينوا بعض الأشخاص لبعض الإدارات، والآتي سيأتي بإذن الله. هل من المفترض أن يتغير شكل وعمل الأندية الأدبية؟ أنا أتوقع نعم. هل عمل الأندية الأدبية لا يواكب؟ أنا أتوقع يفرق من نادي لنادي. المسألة ليست في المؤسسة الثقافية، ولكن في من يقومون على المؤسسة الثقافية هذه أو تلك، وهذا ليس تحيزاً لأحد أو ضد أحد، الكل يرى ويسمع ويشاهد. الأندية الأدبية مؤسسات ثقافية مهمة، هي مظلة ثقافية رسمية، تستطيع أن تعمل كثير. أنا وأنت كأشخاص لا نستطيع أن نعمل كثير، لكن هم كمؤسسة ثقافية والله بإمكانهم الكثير. هذا إلى جانب ما كنا نقوله قبل قليل، أن المشهد الثقافي السعودي أصبح ضاجا بالإبداع في كل الفنون، ما عليك فقط إلا أن تضع يدك هنا أو هنا أو هنا، تفتح لهم أفقا، تفتح لهم فضاء فقط. لكن الذي يريد أن يعمل سيعمل، والذي لا يريد أن يعمل ويريد الأندية الأدبية كوجاهة أو مكانة، صدقني الذي دكتور الأستاذنا الكبير عبد الفتاح أبو مدين يقول أن الثقافة مغرم وليست مغنما. الذين يدخلون الثقافة على أنها مغنم صدقني أنهم لا يخرجون بشيء، والذين يدخلون الثقافة على أنها مغرم صدقني أنهم يخرجون بكل شيء. وهذا ملاحظ ومشاهد، والأمثلة كثيرة على هذا. أتمنى أن نخرج، أن تخرج الثقافة السعودية من عمل أشخاص، يعني مثلا لكي تتضح الصورة، عبد الله الوشمي في نادي الرياض الأدبي عندما كان في نادي الرياض الأدبي وغير كثيرا، أحمد الملا في جمعية الثقافة الفنون بالدمام عندما غير كثيرا، أو فلان هنا أو فلان هنا. أتمنى أن نخرج من مسألة الأشخاص إلى عمل مؤسسات تؤسس له وزارة الثقافة، ونحن فرحنا كثيرا أن يكون لدينا وزارة الثقافة، والمبادرات كما قلت سابقا أنها حوت كثير مما نريد، فبالتالي ما علينا إلا تفعيل هذا. وأظن أن الثقافة السعودية ككل في طريقها إلى أن تكون مركز ثقافي عربي مهم جدا.
رائع. فأنت الآن يا أبو عبد الرحمن تقول أنه نستبشر خير من أنها ستخرج من أنه فقط هي تعتمد على أشخاص، إذا نجح وكان هذا الشخص ذو طموح وعزيمة وشغل راح ينجح النادي، إلا أنه لا، سواء هذا أتى أو أتى غيره في خطة موضوعة، في استراتيجية
أو المؤسسات،
أيوة سيمضي. وحنا مستبشرين خير بإذن الله. المهرجانات والملتقيات الشعرية سواء في المملكة ولا خارجها، وأنت حضرت كثير منها وتدعى وشاركت في مسابقات كثيرة، الأثر الناجم عن هذه الملتقيات على الشاعر أو على المشارك نفسه، وش الأثر اللي فعلا أنا كشاب لما أروح أشارك، وأنت يعني لك تجارب، لما أروح أشارك في ملتقى سواء بدعوة رسمية أو ذهبت يعني بجهد شخصي، وش الأثر اللي ممكن يعود علي، والفائدة اللي المنفعة اللي ممكن أحصلها من مثل هذه الملتقيات؟
طيب لأكون صادق معك وصريح، الملتقيات والمهرجانات سواء داخلية أو حتى خارجية، على مستوى المتن المشاركة نفسها نحن نذهب إلى آخر الدنيا ولا نلقي إلا خلال 15 دقيقة لكل شاعر، فمهما قدمت نفسك فلن يكون بما تؤمل وفق سفر ودعوة واو. لكن أنا أعتقد أنه الاستفادة الأهم والأثر الأهم على أي مبدع سيشارك هو الهامش وليس المتن، الهامش وليس المتن، الالتقاء بتجارب شعرية أخرى من دول عربية أخرى، يستمعون منك وتستمع منهم، يعرفون ما لديك وتعرف ما لديهم. أنا أعتقد أن هذا يثري كثيرا جدا جدا جدا. أنا شاركت في أمير الشعراء 2008 والله العظيم، طبعا المشاركة كانت مهمة، أن تحصل على وصيفة أمير الشعراء مهم، قد ينظر أن المكافأة مهمة، لكن صدقني أن ما غير في تماما هذه العلاقات التي بنيتها مع شعراء عرب في كل الوطن العربي، والذين صاروا نوافذ لمعرفة ما وراء هذا الشاعر، ما وراء هذه التجربة من تجربة عربية في دولة أو في أخرى. هذا مهم جدا، يغيرك تماما، تعرف من خلاله أين تقف وإلى أين تريد أن تصل وإلى أين وصل الآخرون. أنا أعتقد أنه الملتقيات والمهرجانات لها أثر كبير، وهامشها أكثر أثرا من متنها.
يا سلام عليك، وهذا لمسته أنا في مشاركتك في أمير الشعراء في القصيدة، ما أدري هي المرحلة الأخيرة أو اللي قبلها، لما بدأت تذكر زملائك المتسابقين.
صحيح.
وتثني عليهم كل واحد، فعلا شعرت أنه لا، هي تجربة ربما أعرف أنه لم تلتقي بهم إلا في ذلك الملتقى بعضهم، ما صحيح. تعرفت عليهم إلا هناك، لكن فعلا اتضح أنه لا، الهامش كان ثري جدا وكون علاقة وشيء إنساني. وش رأيك نستمع إلى نص، ولا أنه بعده عندنا حوارات مختلفة بإذن الله؟
طيب
حنا ترى منكثر، أنا شخصيا مستمتع، ودي أطلب منك نصوص كثيرة اليوم.
طيب أنا سأقرأ نص من ديوان مقام نسيان، أحبه كثيرا أيضا. البعض يستغرب أن أقول النص لي، أنا أحبه كثيرا، لا والله أنا أحبه كثيرا، سأقول إذا أحببت. اتكاء على كتف متعبة. هو آخر نص في الديوان، وكتبت 1/1/2019
قريب،
بداية سنة جديدة. اتكاء على كتف متعبة. عرفنا أخيرا بأن الكلام امتحان عصي لمن لم يخف. عرفنا أخيرا بأن الكلام امتحان عصي لمن لم يخف، وأن السماء حيادية لأن الذي لا يرى مختطف. توهمنا حظنا الكارثي، وآثامنا الخضر لم تقترف. رحلنا لنعرف أسماءنا، فمال الغياب بنا ونعطف. إلى أين يا ضعفنا الآدمي؟ إلى موعد في أعالي الصدف. كبرنا على قفزة حرة تهم وتسقط في المنتصف. إلى أين يا ضعفنا الآدمي؟ إلى موعد في أعالي الصدف. كبرنا على قفزة حرة تهم وتسقط في المنتصف. خساراتنا فرصة تستعاد، ولكننا لا نصيب الهدف. كأن النهايات تختارنا لدور يليق بهذا الشرف. مدانون بالحزن والذكريات، وما حاول القلب إلا انكشف. لأن الحقيقية ما لم نقل أضاء الذي بالحنين اعترف. تعبنا أجل لم نكن مؤمنين بأن الهزيمة غير الأسف، وأن انتظار الذي لا يجيء فناء، وأن الفناء ترف. مساكين شباكنا غامض، وصبح الكنايات عنا انصرف. نفسر هذا الصدى بالصدى، كثير على الروح هذا الصلف. ونقسو على بعضنا مرتين، لأن الهشاشة بنت الشغف. لأن نكرر أخطاءنا، فلا شيء مما نظن اختلف. فلا شيء مما نظن اختلف.
يا سلام يا سلام. أنا خلاص يا شيخ، أنا اقترح نوقف اللقاء ونروح وياك نسمع قصائد. رائع رائع، لا فضة فوق يا أبو عبد الرحمن. يعني احنا ما بقى لنا كثير من الوقت، لكن عندي سؤالين ثلاثة ناخذها بسرعة.
مر الوقت،
مر الوقت سراعا. طيب خلينا نقول بنتكلم عن أثر الإعلام بشكل عام، سواء المرئي بالقنوات أو المقروء. ملاحظ أنه الإعلام بشكل عام انطفى وهجة مع وصول وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وبرامج اليوتيوب، خف بشكل عام. أثر هذا على الشعر وعلى الأدب والثقافة بشكل عام، هل تأثرت الحركة الثقافية والشعرية والأدبية؟ قلت البرامج، وترى أنه لازل له دور، أو أنه شبه اختفى؟
لا أدري، أعتقد أنه الإعلام القديم والإعلام التقليدي كان له دور في السابق، لكن أنا أعتقد أنه الإعلام الجديد أثره جدا مهم، خاصة للشعر الفصيح. نحن نعلم أن الشعر الفصيح في حلقة مفقودة بينه وبين المتلقي. أنا أعتقد أن البرامج الشعرية من أهمها أمير الشعراء. تتفق تختلف مع أمير الشعراء، أمير الشعراء قرب الشعر الفصيح من المتلقي في أي مكان في كل مكان. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك أو تويتر، أنا أعتقد أنه قرب الشعر الفصيح عبر شعراء متحققين يكتبون الشعر الفصيح. الآن أصبح الناس العاديين يتداولوا أبيات بالفصحى، وهذا مهم جدا. أنا مؤمن أن نجاح أي شاعر في الفصيح هو نجاح لي، نجاح أي قصيدة جميلة هي نجاح لقصيدتي. أنا مؤمن بهذا تماما. يجب أن ندعم أي شاعر حقيقي جميل، أي نص جميل لأي كان، يجب أن ندعم الشعر الفصيح ليصل. وأعتقد أن الإعلام الجديد وفر منصة هائلة لبلوغ الشعر الفصيح لكثير من الدائقة العامة.
رائع، وأنا أتفق معك بهذه تماما، لكن أتوقع أنه في بعض المحاذير أو بعض الأشياء اللي يجب أن ينتبه لها الشاعر والأديب أثناء خوضه لوسائل التواصل. وجدنا بعض الشعراء يكتب ما يريده المستمعون، يعني تجد أن الشعر قد لا يكون هو ليس مقتنع به تماما، لكن لأنه يعرف أنه سيحصل على أكثر انتشار. هذا وغيرها من فعلا الأشياء اللي يجب أن ينتبه لها الشاعر عندما يدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يكون منتبه أن في بعض الأشياء لا تؤثر عليك وسائل التواصل الاجتماعي، تجعلك تقلل من تجربتك الشعرية. مثل إيش يا عبد الرحمن اللي تراه؟ أتوقع أنه في أثر سلبي.
والله أنا
وإن كانت قربت
بالتأكيد لي ملاحظات، لكن أنا دائما أنظر للنصف المليء في حياتي على الدوام. يعني
أنا كوبي فرغ الآن.
إيه لكن بصفتي يعني أمين عام الجهاز السنوسي وبصفتي موجود في وسائل التواصل، لاحظت أن 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 بعض الشعراء يستسهل الكتابة، وأصبحت النصوص أقرب من أنها تكون مدرسية، ولأن متابعي هذا الشاعر أو ذاك كثر، فليس الخوف أن يكتب هو بهذه الطريقة، الخوف بالنسبة لي أن يكون هو النموذج لآخرين قادمين. هذا كان يخيفني في فترة من الفترات، لكن لست وصيا على أحد. دائما أقول أنا أن لا أحد وصي على أحد، ولذلك قلت قبل قليل يجب أن ندعم الشاعر الجميل، يجب أن ندعم النص الجميل لكي يكون هو النموذج، هو النموذج. لا نريد أن يكتب مثله، لكن أن يكون هو النموذج. هذا الجمال، هذا الجمال فقف عنده. أن تكتب بعد ذلك شعرا أقل أو أكثر هذا موضوع آخر، وهذا موضوع شخصي، وهذا موضوع قدرات شخصية، وهذا موضوع رؤية في الأول. لكن أن نؤكد على الجميل نصا وشاعرا وقامة، يجب أن نؤكد جميعنا على أن ندعم أي نص جميل أو شاعر جميل.
رائع رائع. أبو عبد الرحمن، بتحدث أنا وياك عن المسابقات الشعرية في المملكة أو خارجها. فيه من يرى أن مشاركة شاعر متحقق سناً وتجربة وعنده مجموعة دواوين واسم معروف، مشاركته في مسابقة جماهيرية سيظهر على الشاشات أو سيعرف على الأقل أنه فلان وفلان فلان شاركوا، وفي النهاية قد لا يترشح ولا يفوز، في بعضهم يعتبرها مغامرة غير محسوبة، وفي بعض الشعراء يرى أنه أما أدخل إذا لم أفوز لم أكن فائزا فلا أدخل، يعني إن لم أدخل وأنا متيقن 100% أني سأفوز أتراجع ولا أقدم. ما رأيك في هذه؟ هل هي فعلا مغامرة غير محسوبة أم أن لا فعلا لها أثر إيجابي على الشاعر ويخوضها؟
لا مغامرة غير محسوبة، أنا معك تماما. أنا ألوم محمد إبراهيم يعقوب أن يدخل في مسابقات علنية بعد كل هذه التجربة. أنا مع الذي يلوم ومغامرة غير محسوبة ومجازفة، لكن هل الحياة إلا مجازفة؟
الشعر كله مجازفة.
إيه قلت أشياء مهمة في السؤال كنت أريد أن أقف عندها والله. لكن بالنسبة لتجربتي في شاعر عكاظ أنا أجدها مجازفة. أكون معك صادق، لم أتقدم في البداية، تواصل معي جاسم صحيح وهو أخ غالي جدا وطلب مني المشاركة، وقلت له أنا متردد والأمور غير واضحة والدورة الأولى ولا أدري ما الذي سيحدث، أصر على المشاركة. أؤكد لك أنه شعراء عرب من خارج الوطن العربي أرسلوا لي الملصق لشاعر عكاظ ويجب أن تشارك. أنا تردد كثيرا واستشرت وكنت خائف طوال المسابقة وتعرضت لضغط هائل طوال المسابقة، هذا أقوله المرة الأولى. الحمد لله أن جاءت النتائج كما أرجو، لكن لو لم تأتي كما أرجو لكانت مجازفة سأندم عليها كثيرا. أنا أقول الاعتراف هذا أمام المستمعين جميعا الآن، نعم مجازفة غير منطقية وغير محسوبة ومكشوفة تماما، ولا ألوم حتى الشعراء الذين شاركوا وغضبوا أنهم لم يفوزوا، أنا لا ألومهم. فكرة أن أنت قلت فكرة مهمة، أن يدخل الشاعر إما أن يفوز أو لا، نعم يجب أن يدخل الشاعر بهذا الانطباع، لا يدخل لكي
يجرب،
لا، يجب أن إذا تقدم لجائزة يجب أن يكون عنده يقين وإيمان بتجربته أنه يستحق هذه الجائزة. ستأتي النتائج غير هذا، هذا موضوع آخر، بس يجب أن يكون عنده اليقين هذا.
حسن. ولها ما لها يعني الآن يوم تحققت، يعني تقول الحمد لله أني دخل.
الحمد لله، أكيد.
والشيء الآخر يعني إذا كنت أنت يا أبو عبد الرحمن بتجربتك وبشهادة خلينا نقول ما هو المعجبين حتى بالنقاد شهادتهم على عمق التجربة الشعرية، عند عبد الرحمن كنت متخوف متردد، وش نقول اللي لازال يعني مبتدئ في كتابة الشعر ويريد أن يدخل في مثل هذه المسابقات؟ طيب، في موضوع المسابقات الشعرية بشكل عام، هل ترى أنه لها أثر في إثراء الساحة الشعرية؟ أنت ذكرت أمير الشعراء ولها أثرها، وش الأثر الإيجابي اللي لها؟ وهل هي فعلا تستحق أو تنشر من يستحق أن ينشر، أم فيه فعلا يعني شخص أو أشخاص آخرين يعني تبرز أسماءهم وقد يكونون أقل وأضعف؟
شوف، خلينا نتحدث عن المسابقات الشعرية الكبرى. أنا أعتقد أنه من يدخل لأي مسابقة شاعرا سيخرج شاعرا، ولن يؤثر فيه هذا، حتى لو حدثت صدمة في البداية أو غضب، أو هو مغرم بالشعر وسيستمر في كتابة الشعر. لكن هناك بعض الجوائز الكبرى التي تحقق ضوءا لتجربة الشاعر قد يحتاجه لمواصلة المسيرة. كل الذين شاركوا في برنامج أمير الشعراء تسلط عليهم نفس الضوء، لكن هناك من اختفى بعد ذلك، وهناك من واصل حتى لو لم يحقق لقبا، لأنه شاعر يحمل معه الضوء الذي حصل معه في الجائزة ويستمر بشعريته هو. الجوائز الشعرية والمسابقات الشعرية لا تعلمك كيف تكتب الشعر، ولا تضيف لك شعريا، لكنها تضيف لك إعلاميا، حضورا، تواصلا، احتكاكا، هذا مهم جدا، لكن شعريا لا تضيف شيئا، لأن الذي سيدخل شاعر سيخرج شاعر، والذي دخل ضمن علاقات أو لن يستطيع الاستمرار، وهذا حدث موجود.
سألت وين أنت بالفكرة فعلا، أنه أحيانا قد يكون الفائز نفسه اختفى بعد
بالضبط
المسابقة.
بالضبط، والأمثلة موجودة،
ومن لم يفوز
بالضبط
أصبح يعني علما.
بالضبط.
رائع. أنا يعني انتهت كل أسئلتي وحواراتي معك اليوم، أنت ترى الآن أخذنا أكثر من ساعة، ولكن اسمعني يعني نص نختم به هذه الأمسية الجميلة.
طيب.
لأنه احنا بدأنا بالشعر، لازم يعني نختم بالشعر.
نختم بالشعر. أنا سأختم بنص، هو آخر نص مكتوبا في ديوان مقام نسيان. صينية. يجرحه الهواء إذ تغيب، تخطى دونها الحرس، ولا أصغى ولا احترس. لعينيها وما اجترحته من غي وما اختلس، لسكرة جفنها المغتر كيف اغتر إذ نحس. لهذا الناي في الكلمات محموما وملتمسا، تدلت أندنا ودنت وذابت فيه فانغمسا، وبالأهداب ظلت عنه لو ظلت به لقسا. أضاءت حزنه وترا فغنى حزنها السلسا، وساقاها على مهل حنين يشبه النفس. وصار الوقت يسرقها فيغشاها ندى شرسا، يؤثث قلبها بالضوء ما أملت وما اقتبسا، ويطلق في قميص الليل من أزرارها فرسا. على أعتاب ضحكتها يعلق عمره التعسا، ولم تضحك لها الدنيا وكم من ضاحك عبسا. وكان حديثها غيما أعز الماء ما احتبسا، وما ارتبكت على فمه لأن الشعر ما التبسا. ولم تحنا بغير الحب من روحيه من بجسا، وصلى في التفاتتها وخلت عنه إذ يئسا، وهمت غير أن الباب لم يسعفه ما هوسا. برغم نفورها الفطري تقطر رقة وأسا، معتقة ولا قدح لها كي تسكب الغلسا. تحب الليل، خطو الليل في إيقاعها انعكسا، كأندلس له طلعت فكيف أضاع أندلسا. سيترك أمرها لله يجني القلب ما غرسا. كأندلس له طلعت فكيف أضاع أندلسا. سيترك أمرها لله يجني القلب ما غرسا، سينسى ربما ضحك على قلبيهما بعسى. شكرا جزيلا لك.
والله الحمد لله انك ختمت فيه، لاني ما انا خلاص ابو عبد الرحمن نص رائع، ويعني هكذا فليكن الحب والغزل والا فلا. اسعدك ربي يا ابو عبد الرحمن، كان لقاء ماتع. انا اثق انه سيكون ماتع كذلك للمشاهدين والمستمعين الكرام. شكرا لك اولا على اجابه الدعوه وتعنيك من خارج الرياض، وشكر اخر على هذا الهطول الشعري الرائع، وايضا على الحوار الماتع والمفيد المثري اللي كان قبل قليل. ان كان لك كلمه اخيره قبل ان نختم.
انا اود ان اشكر برنامج اسمار على هذه الدعوه الكريمه، واتمنى لكم التوفيق. أشكرك أنت شخصيا أبو أصيل، القريب إلى القلب دائما دائما دائما. أؤكد أني كنت على طبيعتي للمرة الأولى. إن شاء الله تكون التجربة ملهمة لأحد أو مفيدة لأحد بشكل أو بآخر. وأتمنى لكم مساء سعيدا جميعا.
شكرا لك أبو عبد الرحمن، شكرا لكم ومستمعينا ومشاهدينا الكرام. كان هذا بودكاست أستمار مع شاعرنا الرائع والكبير محمد إبراهيم يعقوب، وبإذن الله نلتقيكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.